إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجها هذه الوصية العظيمة لابن عباس رضي الله عنهما ولجميع الأمة بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. احنا تكلمنا في خطب ماضية عن حفظ الله عز وجل لعباده المؤمنين في أنفسهم وفي أموالهم وفي أولادهم وفي دينهم ودنياهم، في أولاهم وفي أخراهم، في استجابة دعائهم، في نصرهم على عدوهم. أعطينا أمثلة كثيرة لذلك، كما بينا أيضا أن من لم يحفظ الله لم يحفظه الله. أعطينا أمثلة على ذلك ممن لم يحفظ الله وضيع حقه فضيعهم الله سبحانه وتعالى وتركهم ولم يعنهم فأصبحوا من الخاسرين، سواء كانوا من غير المسلمين بل حتى من المسلمين الذين أساءوا وظلموا، فإن الله عز وجل يعاقبهم على فعلهم. اليوم غد الرجع إن شاء الله نتكلم على الكلمة الأولى من هذه الجملة: احفظ الله يحفظك. احنا كنا قلنا غد نبدأ الحديث على حفظ الله للعباد، اليوم غد الرجع نتعرفوا على ما معنى احفظ الله. ما معنى احفظ الله؟ كيف يحفظ العبد ربه؟ هل الله في حاجة من عبده إلى أن يحفظه؟ إذن ما معنى هذه العبارة؟ معنى احفظ الله يحفظك معناه احفظ فرائض الله، احفظ فرائض الله، احفظ حدود الله، احفظ أوامر الله، احفظ نواهي الله باجتنابها. إذن من احفظ الله أي احفظ أمره، احفظ الفرائض، احفظ الحدود، احفظ الواجبات، احفظ المنهيات. هذا هو معنى حفظ، معنى حفظ العبد لله سبحانه وتعالى: احفظ الله يحفظك. إذن حفظ الله سبحانه وتعالى يكون بحفظ فرائضه وحدوده وأوامره بفعلها ونواهيه باجتنابها. وخير ما يفسر هذه الكلمة، خير ما يفسر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم احفظ الله، خير ما يفسرها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. خير ما يفسر احفظ الله هو هذا الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. فهذا الحديث من الحديث العظيمة اللي ذكر الإمام النووي رحمه الله في الأربعين النووية، أحد الأحاديث الأربعينية. هذا الحديث وهو حديث حسن كما قلنا، هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أصل عظيم من أصول الدين وفروعه. حتى قال ابن السمعاني رضي الله عنه: من عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن من العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث. وقال أبو وائل المزني رضي الله عنه: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين في أربع كلمات، ثم ذكر حديث أبي ثعلبة هذا، وذلك لأن حديث أبي ثعلبة قسم فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحكام الله إلى أربعة أقسام: فرائض ومحارم وحدود ومسكوت عنه، وذلك يجمع أحكام الدين كلها. ولنبدأ بالحديث عن الفرائض: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. ما المراد بالفرائض؟ الفرائض هي جمع فرض، والفرض في عرف الفقهاء هو ما يجب على المكلف تحصيله بدليل شرعي صريح من الكتاب والسنة. هذا هو الفرض. الفرض اللي فرض الله سبحانه وتعالى على العباد هو ما يجب على كل مكلف عاقل بالغ، هذا هو المكلف، مسلم عاقل بالغ يجب عليه تحصيله والقيام به. والفرض يكون عنده واحد الدليل شرعي صحيح وصريح من الكتاب والسنة. والفرض كذلك كما يعرفوه الفقهاء وما يثاب المؤمن على فعله ويعاقب على تركه. الفرض اللي فرض الله على العباد كيكون الإنسان إذا فعله عنده الأجر، وإذا ما فعلوش كيكون عرضة لعقاب الله سبحانه وتعالى لأنه لم يقم بما فرض الله عز وجل عليه. والفرض واللازم والمحتم والركن والواجب هي بمعنى واحد عند أكثر الفقهاء، يقولوا الفرض والمحتم والواجب والركن هذه ألفاظ مترادفة إلا في باب الحج، فكيف الفرق بين الركن وبين الواجب؟ فالركن هو الذي لا ينجبر بالدم، يبطل الحج بتركه، إذا ما فعلوش الإنسان ما يمكن شيء حاجة تعوضه، مثل الإحرام الوقوف بعرفة إلى آخره، فهذا كيتم ركن. الواجب يمكن يعني جبره بفدية أو نحو ذلك. وفقهاء الحنفية يرون أن هناك فرقا بين الفرض والواجب، الأحناف كيفرقوا بين الفرض وبين الواجب. فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي بدليل متواتر، هذا كيسموه فرض. والواجب ما ثبت بدليل ظني، هذا كيسموه الواجب. فالواجب عندهم وسط بين الفرض وبين السنة. وينقسم الفرض إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. الفرض ينقسم إلى قسمين: فرض العين كل واحد خص يقوم به، ما يمكنش شي واحد يغني عن الآخر القيام به، هذا يسموه فرض العين. فرض الكفاية هو إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، حد الصلاة دي الجنازة مثلا فإنها تجب على جميع المكلفين الحاضرين، لكن إذا قام به بعض الناس، مئات الناس كيسكنوا في هذا الحي واجب عليهم الصلاة على الجنازة، لكن إذا قام 50 واحد وصلوا عليها 50 أخرين غير مطالبين وغير متابعين عن هذا الأمر، هذا يسموه الفرض الكفائي، يعني إذا قام به بعض الناس يكفي عن الباقين. وينقسم الفرض كذلك إلى فرض مستقل بذاته كصلاة الظهر وصيام رمضان ونحو ذلك، وفرض داخل في غيره مثل تكبيرة الإحرام والركوع والسجود في الصلاة. فالصلاة هي فرض وتشتمل أيضا على فرائض، هي في حد ذاتها فرض لا بد من فعلها، وفي داخلها مجموعة من الفرائض. والفرائض ما فرض الله عز وجل على عباده القيام به، والصلاة من أعظم الفرائض، والنوافل ما زاد على الفرائض، يعني ذلك الشيء اللي ماشي واجب باش نفعله كيسموه النافلة. والله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يتقربوا إليه بالفرائض قبل النوافل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: وما تقرب، قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وفي صحيح البخاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله عز وجل عليه من الصلوات. قال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: فأخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشرائع الإسلام كلها، فقال، أي الرجل: والذي أكرمك لمحمد صلى الله عليه وسلم لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: هو غادي يقوم بالفرائض فقط، ما غادي شيء يزيد عليها النوافل، ولكن غادي يؤديها كاملة. ماذا قال صلى الله عليه وسلم معلقا على قوله؟ قال: دخل الجنة إن صدق، أو أفلح إن صدق، يعني إذا كان صادقا فيما يقول وأدى الفرائض تامة غير منقوصة فإن هذا هو سبب لدخول الجنة. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. والفرائض أيضا تطلق على المواريث، الفرائض العبادات التي نقوم بها حال الصلاة والصيام والزكاة والحج كما ذكرنا، وأيضا تطلق الفرائض على المواريث. وهنا قد تكون الفرائض جمع فريضة، مش جمع فرض، فرائض اللي نقوم بها في حال الصلاة كاسمها كتكون تجمع على فرض، أما المواريث فتجمع على فريضة. والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير، كما قال الله سبحانه وتعالى: فنصف ما فرضتم أي قدرتم. والفرض في الشرع، فرض يعني ديال المورث، هو النصيب المقدر للوارث، ديك القدر، ديك النصيب اللي قدر الله تعالى لكل وارث، هذا كيتسمى الفرض. ويسمى العلم بها، أي بهذه الفروض، علم الموارث وعلم الفرائض. وهذا العلم الذي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعلمه وأن نعلمه. ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها. كما أمر بتعلم القرآن وتعليمه، أمر بتعلم الفرائض وتعليمها، يعني علم المواريث. وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني امرؤ مقبوض، مثلا يقول أنا غادي نموت، والعلم مرفوع والعين غادي ترفع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان أحدا يخبرهما. قال غادي يجي نفس واحد الوقت الناس يختلفوا شحال كياخذ فلان شحال كياخذ فلان، وغادي يفتش شكون اللي غادي يحكم بيناتهم به اللي هما الامر، ما غادي يلقاوش، لان هذا العلم غادي ترفع والناس ما يهتموش به. رواه احمد. وفي حديث اخر عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف العلم، وهو ينسى، وهو اول شيء ينزع من امتي. اخرجه ابن ماجه والدارقطني. سيقول: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، لأن حياة، لأن الإنسان له حالة، حالة حياة وحالة موت، وعلم الميراث يتعلق بموت الإنسان، أحكام تتعلق به بعد موته، لو أحكام تتعلق به قبل موته يعني في حياته، وأحكام تتعلق به بعد موته، ومن ثم سمي نصف العلم. وهو ينسى، وأول شيء ينزع من الأمة هو هذا العلم، علم الموارث. وقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء، كيورثوا يعطوا غير الرجال النساء ما ياخذوا والو، والكبار دون الصغار، كيعطوا غير الكبار الصغار ما يعطوا لهم والو. فأبطل الله عز وجل ذلك كله، وأنزل قوله سبحانه في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، يعني هذه الموارث اللي قسم الله قسمها فريضة، فريضة مفروضة مقدرة، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وسبب نزول هذه الآية ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بابنتيها من سعد بن الربيع، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتلوها ذو جود ديال البنات ديال سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا. من سعد بن الربيع هذا من شهداء أحد، بعد استشهاده جاءت مرته بجل بنت نتاعه وقالت: يا رسول الله، هذا جل بنت ديال سعد بن الربيع اللي استشهد معك في أحد، وأن عمهما أخذ مالهما، رجال عم ديالهم الأخ ديال بهم وخذ الشيء كل شيء اللي خلى الأب ديالهم، وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا بمال. قالت لهم: يمكنش يتزوجوا وهما عنه حتى حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة: يقضي الله في ذلك. قال: ربي سيحكم في هذا الأمر، يعني ما عنده حتى شيء علم لك المسألة. فنزلت آية الموارث في هذا اللي قرينا عن قريب. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، عم ذي البنتين، فقال له: أعط ابنتي سعد الثلثين من النصيب دي من الملك ذي البهم. قال: أعطيني الثلثين، ثلثين ذي المال، وأعطي أمهما الثمن، الأم تأخذ الثمن إذا كان الرجل عنده الأولاد، وما بقي فهو لك. رواه البخاري ومسلم. إذن هذه أيضا فرائض، الموارث هي فرائض. وهناك فرائض أخرى غارجة عن الصلاة والصيام والزكاة والحج، منها رد السلام مثلا، وحد عندما يسلم عليك فيجب عليك أن ترد السلام. وتعالى قال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فواجب أن ترد السلام، وقد أمر الله بذلك فقال: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من الفرائض، وقد أمر الله به في قوله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم، هذا واجب، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والبر بالوالدين أيضا من الفرائض، لأن الله تعالى أمر به فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى غير ذلك من الفرائض والواجبات التي أمر الله بأدائها في قرآنه الكريم وعلى لسان نبيه الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. معنى لا تضيعوها أي لا تتركوها ولا تتهاونوا في أدائها، بل قوموا بها كما فرضت عليكم ولا تؤخروا عن وقتها، كما قال تعالى في الصلاة: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. فلا تضيع فرائض الله أيها المسلم، وأهم هذه الفرائض الصلاة، فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وحتى تكون حريصا على أداء فريضة الصلاة بالذات في وقتها، فاحرص على الإكثار من النوافل التي ستكون كذلك جبرا لأي تقصير حدث وأنت في الصلاة. ففي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة الصلاة، يقول ربنا لملائكته وهو أعلم سبحانه وتعالى: انظروا إلى صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه. تجبر الفرائض أو النقص في الفرائض بالنوافل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم تؤخذ الأعمال على ذلك، تتم لعبده فريضة من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك. ومعنى تؤخذ الأعمال على ذلك أي وكذلك ما نقص من عبادات وفرائض أخرى غير الصلاة فيفعل بها مثل ما فعل بالصلاة. فمثلا إذا حصل خلل في الصيام رمضان فيجبر بصيام التطوع، صيام يوم عاشوراء أو ثلاثة أيام من كل شهر أو نحو ذلك. إذا حصل خلل ونقص في الزكاة فتجبر أيضا بصدقات النوافل والتطوعات، وهكذا بالنسبة لبقية الفرائض ونوافلها. وبقية كلمة الحديث نعود إليها لاحقا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، شكى بعض الشباب من عدم إيجاد خشوع في الصلاة. قال لك أنا ملي كنت كنصلي يعني كنعين حاول باش نتخشع في الصلاة، ولكن يعني ما كيحش الإنسان بالخشوع. وهذه حالة ليس خاصة بشاب، أو إنما هي حالة تكاد تكون غالبة على الناس. أغلب الناس لا يشعرون بالخشوع في الصلاة. شنو الخشوع هذا؟ الخشوع هو الحضور ديال القلب والطمأنينة دياله والسكون دياله لله سبحانه وتعالى، وانكساره بين يدي الله سبحانه وتعالى ذلا وافتقار. يقول الإسلام في هذه الحالة ديال الوقوف بين الحضرة الإلهية والحالة ديال الذل والانكسار والشعور بأنه واقف أمام الله سبحانه وتعالى، ناسي كل أمور الدنيا، كل مشاغل الحياة بعيد عنها، حالة من الاستحضار، حالة من السكينة، حالة من الاطمئنان. هذا هو الخشوع. الخشوع هو أيضا هو معروف بأنه من أهم أركان الصلاة المعنوية. القرآن الكريم نص على أن الخشوع هو لب الصلاة وروحها. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول عنصر من عناصر الفلاح هو الخشوع. وقال تعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإنها أي الصلاة، ضمير يعود على الصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة يعني لشاقة إلا على الخاشعين. فهي عليهم سهلة وليست صعبة، خفيفة عليهم. وقال سبحانه ويخرون للأذقان سجدا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إذا معنى أن الخشوع أيضا فيه زيادة ونقص، يزيد وينقص. إن الخشوع في الصلاة في الحقيقة ممكن الإنسان يتخشع في الصلاة، ولكن لابد لكل شيء له أسباب، لابد من اتخاذ الأسباب للوصول إلى هذه الحال. هناك حالات، هناك أشياء إذا فعلها الإنسان قبل ما يبدأ يصلي تكون معينة له على الخشوع، وهناك أشياء تطلب منه وهو داخل الصلاة. فما هي الأشياء التي إذا فعلها الإنسان قبل ما يبدأ يصلي تعينه على الخشوع؟ احنا في الحديث ديالنا في الجمعات الماضية كنا نتكلم على بعض الأخطاء التي يفعلها الناس في الصلاة قبل أن يبدأ في الصلاة، فكثير منها كان عنده علاقة بهذا الموضوع. إن الخشوع في الصلاة أو من الوسائل المعينة على حصول الخشوع الاستعداد للصلاة باللباس الحسن النظيف المريح والتطيب والبعد عن الريح الكريه. هذه واحدة من الأمور الهامة في حصول الخشوع في الصلاة. إنسان يختار اللباس الحسن، اللباس النظيف، اللباس الواسع مش اللباس الضيق، اللباس الطيب مش الريحة الطيبة بيكونش فيه ريحة كريهة. نتعلق يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد بالزينة هنا اللباس، والمسجد هو مكان السجود يعني عند كل صلاة. فيحسن بالمصلي الاستعداد للصلاة باللباس النظيف الواسع والريح الطيب، فإن ذلك يجعله صاحبه في راحة نفسية، يكون مرتاح نفسيا، وهذه واحدة من الأسباب التي توصل للخشوع. بخلاف اللباس الوسخ الضيق المليء بالعرق والرائحة الكريهة، فإنه يجعل صاحبه في نفسية متضايقة. هو نفسه متضايق وشي واحد يقرب عنه كيتضايق منه، كيفاش غادي يكون هذا الحاله ديال كيفاش غادي يتخشع هذا في الصلاه؟ فانه يجعل صاحبه في نفسيه متضايقه، وما يمكنش يستوي واحد الانسان اللي كيصلي وهو مرتاح النفس وبين واحد الانسان كيصلي وهو متضايق. اذا كان الانسان متضايق ان كيخصو غير فوقاش يكمل، واذا كان مستريح النفس يكون مستريح، وهذه واحده من الاسباب اللي كتؤدي الى الخشوع. ايضا من الاسباب التي تعين على او الوسائل المعينه على حصول الخشوع الاستعداد لها بابعاد كل ما يشغلك في صلاتك، الاشياء اللي قد تشغلك في الصلاه استعد لها وابتعد عنها، سواء كانت امامك قدامك او شي حاجه كتلبسها او شي حاجه كتسجد عليها. اختر لصلاتك مكانا هادئا قليل الاثاث والزخارف. المكان اذا كان فيه الزخرف ومزوب عنبر الزوق واحده من الاسباب اللي غتمنعك ما يحصلكش الخشوع، فاختار مكان هادئ قليل الاثاث والزخارف، فلا تصلي امام جدار مزخرف بالديكور والالوان، وكذلك لا تصلي ما تصلي عليه ينبغي ان يكون خاليا من الزخارف والالوان. فما احدثه الناس اليوم من الصلاه على سجاجيد ملونه يرسم عليها الكعبة أو غيرها بالألوان المختلفة والرسم ديال الكعبة والمحراب وسميتو، فهذه كلها يعني فما حدثه الناس اليوم كما قلنا من الصلاة على سجاجيد ملونة يرسم عليها الكعبة أو غيرها من الصور أمر مخالف للسنة. فالسنة الصلاة على أي بقعة من الأرض دون التزام سجادة، والسنة عدم الصلاة على ما فيه ألوان وأعلام ونقوش. لا لاش الشيء غادي يأثر عليك غادي يشغلك. وقد ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، يعني أبو جهم هدى له واحد الخميصة وكانت مزوقة، النبي صلى الله عليه وسلم لبسها وصلى بها فشوشت عليه في الصلاة ديالو، فرجعها لأبي جهم قال له رجعها له وقل له يعطيني شي حاجة أخرى اللي تكون ما فيهاش مرة الصور، تكون حسبية لا ألوان فيها ولا صور. صلى في خميصة لها أعلام فنظر في أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يعني ذلك الخميصة اللي أعطاني كانت مزوقة وراها ألهتني عن الصلاة في الصلاة ديالي، هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أكبر الخاشعين ومع ذلك أثر، فما بالك بنا نحن. ومن الأشياء التي تعين أيضا على الخشوع في الصلاة الاستعداد باختيار مكان معتدل الحرارة وتجنب الصلاة في المكان الحار، فلقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في شدة الحرارة لعلمه بذهاب الخشوع وقلة استحضار القلب في هذه الحال، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالصلاة، وفي رواية أبردوا بالظهر، فهذه الرواية تبين أبردوا بالصلاة يعني صلاة الظهر. فالسنة في صلاة الظهر في الأيام ديال الحرارة اللي كتكون الحرارة شديدة تؤخر ساعة أو ساعتين للعصر يكون بعيد، تؤخر حتى يتنفس الجو وحتى يعني تقل الحرارة وطأة شدة الحرارة، أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. علاش النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتأخير صلاة الظهر شوية ساعة أو أكثر من ذلك، يعني المهم ما توصلش العصر، علاش؟ لأجل الحصول على الخشوع، لأن شدة الحرارة تؤثر، وكذلك أيضا شدة البرودة. ومنها أيضا من الأشياء التي تعين على الخشوع في الصلاة الاستعداد لها في المكان البعيد عن الإزعاج والضوضاء. يصلي الإنسان في مكان ما فيهش الصداع، ما فيهش الضوضاء، ما فيهش الهرج، ما فيهش المرج، لأن الخشوع في الصلاة لأجل الخشوع في الصلاة أو لأجل الخشوع في الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشويش على المصلي، وحين يصلي ما تشويش عليها تأذيش، فقال عليه الصلاة والسلام إن المصلي يناجي ربه، وكيتكلم مع الله تعالى يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، يفكر يشوف شنو كيقول. ثم قال ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، فهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الجهر بالقراءة لأجل عدم التشويش على المصلي وحفظ الخشوع له، لأنه إذا كان هو كيصلي وأنت كتقرب الجهد، هذا كيقرب الجهد وهذا كيقرب الجهد، فسيؤدي إلى ماذا؟ سيؤدي إلى التشويش على المصلي، وإذا شويش على المصلي فسيؤدي إلى ضياع خشوعه، والخشوع أهم شيء في الصلاة. ولذلك حتى يعني باب التنبيه، حتى الناس اللي كيجوا مسبوقين في الصلاة الجهرية كانوا أكثر من واحد كيقوموا كيقضوا كيلحق ركعة أو شيء من القبيل كيقوم يقضي الركعة الثانية كيقراها جهرا والمجموعة الناس كلهم كيجهروا. هذه واحدة ما تدخل في هذا النهي، لا ما تقراش جهرا، قرأ سرا إذا كنت مسبوق، ولو كان خصك تقرأ جهرا ما دام أن الناس قدامك خرين فأنت أقرأ سرا ما تجهرش حتى لا تؤذي الآخرين. ومنها أيضا من الأشياء التي تعين على الخشوع في الصلاة الاستعداد لها بالنظر في حاجة جسمك الشاغلة لك وقضائها قبل الشروع في الصلاة. فالجسد له متطلبات، الجسد عنده متطلبات حاجيات، فالجوع ماذا يتطلب؟ يتطلب الأكل. والعطش ماذا يتطلب؟ يتطلب الشرب. والحقن ماذا يتطلب؟ يتطلب التخلي والذهاب إلى المرحاض. وليس شيء أشد إزعاجا للمصلي من مدافعة ذلك، مدافعة الأخبثين، فإذا وقع به شغلة فإما أن يقطع صلاته أو يتمها بعجلة وألم، فيكون آذى نفسه ولم يتقن صلاته. ولهذا عد النبي صلى الله عليه وسلم من صلى وهذه حاله لم يصلي، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثين، يعني هو محصور يمشي في الخلاء يقول بالله تصلي عاد باش ما خصنيش توضى، لا سير توضى على خطرك واجي صلي مرتاح حتى تحصل على الخشوع. أنت جائع، ولهذا في السنة في الصيام أن الإنسان يأكل عادي يصلي، لا صلاة، وخاصة إذا كان الطعام موجود، لا صلاة بحضرة طعام، لأنه إذا كان جائع والطعام بجانبه خصو غير يسرع يكمل بسرعة باش يمشي يأكل، لا سيدي كل وبعدين صلي بأناه وبطمأنينة. المقصود هو أن تؤدي الصلاة كاملة بخشوعها وطمأنينتها كما أمرك الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالخشوع بين يديه، وأن يجعلنا ممن يخشعون في صلواتهم ويخشونه سبحانه في أعمالهم وأقوالهم غيبا وشهادة. فالله المستعان وعليه التكلان وبه الاطمئنان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألب بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.